بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، عندما نسأله تقدم أن لهذا الكتاب بابان. الباب الأول هو ما يتعلق برفع الحدث، والباب الثاني ما يتعلق بإزالة النجاسة. فما الفرق بين البابين أو هما شيء واحد؟ فما الفرق بين البابين أو هما شيء واحد؟ وسالم، أحسنت. هناك فرق بين هذين البابين. الفرق الأول أن رفع الحدث إنما يكون في البدن، وأما إزالة النجاسة تكون في الثوب، وتكون في البدن تكون في المكان. فهل يقع رفع الحدث يكون عن المكان أو عن الثوب؟ لا، رفع الحدث ما يكون متعلقا إلا بالبدن، أحسنت. فهذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني، أحسنت، أن رفع الحدث يشترط فيه النية، لا يصح رفع الحدث إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات. وأما إزالة النجاسة فإنها تصح بدون النية، لأنها من باب الترك فليس من باب العمل. فلو أزال شخص النجاسة ولو لم ينوي فإن إزالته صحيحة، لكن لو اغتسل الشخص مثلا وكان ذا جنب فإنه لا يتصح هذا الغسل على أنه غسل جنابة إلا إذا نوى ذلك. وأما إذا لم ينوي واغتسل ولو في اليوم 20 مرة فإنه لا يصح ذلك، أحسن. وكذلك أيضا من الفروق بينهما، أحسنت، أن رفع الحدث لا بد له إما من الماء بالتراب، إما أنه يغتسل أو يتوضأ بالماء أو يتيمم. وأما إزالة النجاسة بأي شيء، بأي شيء يزال، سواء كان بالتراب أو بالاستجمار بالحجر أو بمثل هذه الأشياء، لا يلزم من ذلك الماء والتراب، فإن قضاء الحاجة كما هو معلوم من باب إزالة النجاسة. وقد يقضي الشخص حاجته أن يزيل تلك النجاسة بدون ماء ولا تراب، يزيل بالاستجمار بالأحجار. فهذا أما رفع الحدث لا يكون إما بالماء أو بدينه هو التراب، أحسن. تقدم معنا ما هو الفصل الأول من هذه أو من هذا الكتاب، ما يتعلق بإيش؟ بأنواع المياه. لماذا قدم المصنف رحمه الله أنواع المياه على غيره؟ لماذا بدأ بالوضوء الذي هو مقصد المقاصد الطهارة؟ ولماذا ذكر لماذا ما ذكر الغسل؟ بدأ بالمياه لماذا؟ حميد، أحسنت، لأن المياه وسيلة من وسائل الطهارة، بل هو أصل الوسائل في الطهارة، فإن الأصل في التطهير هو الماء. فإن الشخص يطهر نفسه سواء كان بالوضوء أو بالغسل، وأي شيء يصح فيه التطهير هو الماء، فإن الماء يتطهر بها. وذكرنا أن المصنف ذكر في هذا الباب أو في هذا الفصل كم مسائل، كم مسائل ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الفصل. لابد من حفظ هذه المسائل حتى تدفن، لأنها ليست مسائل متشعبة أو طويلة، وإنما هذه كما يقال رؤوس الأقلام. وإلا فلو فصل في هذا الباب لصار مسائل كثيرة، لكن حتى تفهم أكثر جعلناها 3 مسائل. فما هما أو فما هي هذه المسائل؟ لا، المسائل التي تحت أنواع فصل أنواع المياه التي ذكرناها تحصل أنواع المياه، أحسنت. أولا، أنواع المياه التي يجوز التطهير بها، هذا أول. وثانيا، أحسنت، أقسام المياه باعتبار حكم التطهير بها، والثالثا مقدار القلتين. طيب ما الفرق بين المسألة الأولى والمسألة الثانية؟ ما الذي يفكر؟ كما قلنا الفقه يحتاج إلى ذكاء، تفريعات، ليس كل مسألة تجد لها دليل، الكثير منها ملحقة بمسألة أخرى أو هي نظير مسألة، كلها تحتاج إلى ذكاء. فما الفرق بين المسألتين؟ المسألة الأولى في أنواع المياه، والثانية في أقسام المياه. أنواع والأقسام شيء واحد، في فرق بين الأقسام والأنواع والأضرار، هذه أشياء واحدة، لكن ما الفرق بين المسألتين؟ وسالم أحسنت، أن المسألة الأولى هو تقسيم المياه باعتبار وجودها، باعتبار ذاتها في الكون، المياه التي توجد في الكون التي طهر بها معي لا تخرج عن هذه الأشياء التي سيأتي ذكرها، هذه المياه باعتبار ذاتها هي الأقسام. والمسألة الثانية باعتبار إيش؟ باعتبار حكمها في الشريعة، باعتبار حكم المياه في الشريعة، باعتبار تقدير في الشرع كمي، إما أن يكون يتطهر بها أو يجب التطهر بها أو يجوز التطهر بها أو يكره الطهر بها أو لا يجوز الطهر بها والماء النجس كما سيأتي معنا. فهذه القصة التقسيم الأول إنما هو باعتبار ذوات المياه، باعتبار نفسها وجودها في الكون، إلى كم تنقسم المياه أو إلى كم أنواع المياه ما هي باعتبار وجودها في الكون. والمسألة الثانية أقسام المياه باعتبار حكم التطهر بها، أي باعتبار حكمها في الشريعة، فإن المياه ليس لها حكم مستقل في باب الشريعة، بل منها ما لا يجوز التطهر بها وهو الماء النجس، ومنها ما يجب التطهر بها وهو الماء المطلق فإنه لا يتطهر إلا بها، ومنها ما يكون مكروه التطهر بها، ونحو هذه الأشياء مما سيأتي ذكره من هذه الأقسام. وأما المسألة الثالثة هي واضحة، وهي مقدار القلتين، وهي تعتبر من أصعب المسائل في باب الطهارة، حتى قال ابن القيم رحمه الله: معترك النظار وبه تموت الأمواج، ونحو هذه الأشياء. إذا المسألة الأولى، نبدأ بالمسألة الأولى، المسألة الأولى كما تقدم معنا تعلم عن المياه التي يصح أن يتطهر بها، وذكر المصنف رحمه الله تعالى، ولا نقرأ أولا، قال المصنف رحمه الله تعالى: المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه: ماء السماء، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا، وهي المسألة الأولى، أن المياه التي يصح أن يتطهر بها والمياه التي توجد في هذا الكون هي سبعة أنواع، وهذه المياه دليلها أو حصرها على هذه الأقسام دليلها الاستقراء والتتبع، حصر المياه التي يتطهر بها على هذه الأنواع السبعة الاستغراء والتتبع. فقهاء الشافعية قالوا: لما تتبعنا أنواع المياه الموجودة في الكون والتي يتطهر بها لا تخرج عن هذه الأشياء السبعة، وهذا أمر صحيح واقعي، فإنك لا تستطيع أن تزيد قسما ثامنا من هذه المياه أو من المياه التي توجد في الكون، من المياه التي توجد في الكون، هذا صحيح، وهذا هو مذهب الشافعية. ومثل هذه المسألة لا يوجد اختلاف بين المذاهب باعتبار حكمها، وإنما يوجد باعتبار تصورها وفهمها، فإن الشافعية مثلا كما ترى يقسمون المياه التي هي سبعة، لا شك أن هذه المياه كلها يجوز التطهر بها ولا خلاف بينهم في ذلك، لكن بعض المذاهب قد يقسمون إلى غير هذه الأقسام، مثل أن يقسمون المياه إلى قسمين، وهذا التقسيم أحسن، وتوجد أيضا ويوجد هذا القسم في بعض كتب الشافعية، وهذا أحسن، أن يقسم المياه إلى قسمين: ماء نزل من السماء، وماء نبع من الأرض. ماء نزل من السماء، وماء نبع من الأرض. والمراد بالماء نزل من السماء هذه السماء التي فوقنا المبنية، ولا هي سماء أخرى؟ قلنا ماء السماء نزل من السماء، من أين نزل السماء؟ السماء الدنيا ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة؟ بدر، هي السؤال من مية التي فوقنا الأزرق هذه، هذه أزرق ولا أخضر أولا؟ أو الماء البحر أزرق ولا أخضر؟ عندنا سألك عندك يا خان، عندك ماء البحر أزرق ولا أخضر؟ أو السماء أزرق ولا أخضر؟ أيوة طيب أزرق ولا أخضر؟ لذلك ما سألت هذا السماء محل ها؟ كيف يا حبيبي؟ أخضر ما هو أزرق، الناس يقولون أزرق خطأ صواب أنه أخضر كما ورد في بعض الحديث. طيب الشاهد الذي نريده ما هي المسألة؟ أي ما المراد بالسماء؟ السماء هو ما على، ما هو فوق جهة العلو، ما هو تلك السماء؟ تلك السماء ما يأتي منها، وإنما الماء يأتي من السحاب طبعا كما معلوم، إنما يأتي من السحاب وهي دون تلك السماء. فالمراد بماء السماء أي الماء الذي يأتي من جهة العلو، ما فوقه يأتي الماء من جهة فوقه، وما فيش ماء يأتي من تلك السماء، تلك السماء ما ينزل منها ماء، وإنما الماء إنما يأتي من السحاب. السحاب وين؟ في السماء ولا دون السماء؟ سحاب قريب جدا، يعني أقرب إلينا من السماء بكثير. بعض الناس ما يسكنون فوق السحاب، ليس كذلك؟ نعم. فالمراد بقوله ماء السماء أي الماء الذي يأتي من جهة العلو، والماء الذي يأتي من جهة العلو على ثلاثة أنواع. الماء الذي يأتي من جهة العلو على ثلاثة أنواع، المطر، وهو المراد بقول المصنف هنا ماء السماء يريد بذلك المطر، وكذلك ماء الثلج، ماء الثلج، وكذلك ماء البرد، وكذلك ماء البرد. فهذه الأنواع الثلاثة من الماء تأتي من جهة العلو، المطر وماء الثلج وماء البرد، ويأتي من جهة الأرض وهو الذي ينبع من الأرض أربعة أنواع. يأتي من جهة الأرض أربعة أنواع: ماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين. ماء البحر وماء النهر الذي يجري وماء البئر وماء العين. إذن ثلاثة زائد أربعة كم عمر؟ تعرف الحساب؟ ها؟ سبعة. هي سبعة التي ذكروها. إذن ثلاثة زائد أربعة سبعة. أحسن. إذن هذه أنواع المياه التي تتطهر بها ويصح أن يتطهر بها. أو لو قال ماء السماء، ما دليل ذلك؟ قول الله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. دليل ماء السماء وهو المطر. قول الله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وماء البحر عندما نسأله
فين أبو عبد الله؟
عندك ماء البحر مالح ولا عذب؟ مالح. انتبه أخاف ينكرون عليك يقولون كيف ماء البحر مالح ولا عذب؟ ها؟ أنت شرف؟ أحسنت. الله يقول: ما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج. لا يقال ماء البحر مالح، فيه مالح وفيه عذب. ماء البحر فيه مالح وفيه ما عذب، بل ربما كما يقول الشنقيطي رحمه الله في بحر الواحد يكون جزء منها ماء بحر عذب ويكون جزء منها، ولا يختلط هذا بهذا. وهذا من علامات الله، من آيات الله عز وجل الكونية، وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح لجاج، هذا تجده عذب وهذا ملح، وما يختلط هذا بهذا. قال الشنقيطي: قد دخلت قال جربت أشرب من هذا وهو ملح، وأشرب من هذا وقال هو عذب، قال فعلمت أن من هذا من آيات الله عز وجل، هو في مكان واحد يكون هذا عذب ويكون هذا مالح. لكن مشهور عند الناس يقولون ماء البحر مالح، ماء البحر يجوز التطهر بها، التطهر به، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ماء البحر فقالوا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا ماء البحر. الثالث على ما ذكر المصنف ماء النهر، ماء النهر وهو الماء الجاري. في النهر ودليله الإجماع لا خلاف بين الفقهاء أن ماء النهر يتطهر به، يتوضأ ويغتسل، ودليله الإجماع وما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي مسلم من حديث جابر قال مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار عذب على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات. هذا واضح ان عسل يشير الى ماء النهر ماء يتطهر به. قال مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار عذب على باب أحدكم يغتسل فيه. تقدم ان الاغتسال من ابواب مقاصد الطهاره، فاذا جاز الاغتسال فمعناه انه يتطهر به، فمعناه انه يتطهر به. كذلك ماء البئر وماء البئر هو الماء الذي يأتي من ذلك ثقب المستدير بعد عمل اليد، الناس هم الذين يحفرون. وأما إذا كان الماء بدون حفر نبع من الأرض لا يقال ماء البئر، هذا ماء العين. وهذا هو الفرق بين ماء البئر وماء العين، أن ماء البئر يكون من عمل يد، معنى أنه يحفر ثقب مستدير يحفر فيخرج منه الماء. وأما ماء العين فلا يكون مستديرا، وإنما قد يخرج من الأرض مباشرة أو قد يخرج من الجبال، وهذا من آيات الله عز وجل الكونية. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد عن بئر بضاعة فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، معناه يجعل فيه لحوم الكلاب كما ورد في بعض الأحاديث. قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ومثله ماء العين بالإجماع، ومثله ماء العين بالإجماع، أي مثل ماء البئر ماء العين بالإجماع، لا خلاف بين ماء البئر وماء العين، وكله يتوضأ به ويغتسل منه. وكذلك ماء الثلج، القسم السادس ماء الثلج وهو الماء الذي يأتي من السماء جامدا. ماء الثلج هو الماء الذي يأتي من السماء جامدا، ومنهم من يقول يأتي من السماء مائعا ثم يجمد في الأرض، يأتي من السماء مائعا ثم يجمد على الأرض من شدة البرودة التي فيه. ويفرقون بين ماء الثلج وماء البرد، أن ماء البرد يأتي من السماء جامدا ثم يصير مائعا على الأرض، وماء الثلج قالوا يأتي من السماء مائعا ثم يجمع الأرض. معلوم أن ماء البرد هو هذا الماء الذي يوجد بعد الفجر، سواء كان الجبال أو الأماكن التي فيها شيء من البرودة يأتي غالبا في الليل، ماء البرد، وكلاهما إذا صار ماء كثيرا فإنه يجوز التطهر بهما. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في دعاء الاستفتاء، من يذكر؟ دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة، حديث عائشة وحديث أبي هريرة، لكن دعاء الاستفتاء حديث أبي هريرة، وأما حديث عائشة جاء من باب الدعاء: اللهم اغسلني بماء الثلج والبرد. أحسن، بماء الثلج والبرد، فتح الراء. هذا قالوا دليل على أنه يجوز أن يتطهر به، فإن عسى لم ذكر: اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد. هنا إشكال، لماذا ذكر المصنف رحمه الله ماء الثلج وماء البرد مع أنهما من السماء؟ يكفي قوله ماء السماء، يكفي أن هذا ماء الثلج، ماء الثلج ما يأتي إلا من السماء، وماء البرد ما يأتي إلا من جهة العلو. لماذا ذكر؟ قالوا إنما نص لأن فيهما مزية الجمود بخلاف المطر، ماء السماء ما يتجمد، وأما ماء الثلج وماء البرد فيهما شيء من الجمود، فلذلك نصوا عليه حتى لا يستشك. يقال: كيف أنا، هل سأتوضأ بماء الثلج أو بماء البرد، يجوز لذلك أم لا يجوز؟ فالأصل، وهذا هو التأصيل، تأصيل عند أهل العلم معرفة الأصول، فالأصل أن كل ما نزل من السماء أو ما نبع من الأرض وكان على أصل الخلقة فإنه يجوز التطهر بها، هذا هو الأصل في المسألة. كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض هو على أصل الخلقة، أي كما خلقه الله عز وجل، فإنه يجوز أن يتطهر بها، هذا هو الأصل في المسألة. وقد يختلفون في بعض الأنواع من الماء، لكن ليس لذاتها، وإنما هو لشيء آخر، يعني باعتبار آخر، مثل الفراق يختلفون في ماء زمزم هل يجوز أن يتطهر به، يجوز للشخص أن يتوضأ بماء البحر أو بماء زمزم أم لا؟ هذا ليس لكونه ماء، هذا الخلاف، وإنما لكونه مشرفا، هل يصل الشخص أن يتطهر به أو لا؟ هذا لكون، لا لكونه ماء. فالأصل عندك إذن في الماء أنه يجوز يتطهر، فكل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض وهو على أصل خلقه فإنه يجوز التطهر به، هذه قاعدة خذها، وهذا هو التأصيل في هذه المسألة. ثم ما اختلفوا فيه، اعلم أن هذا الاختلاف ليس لكونه ماء، وإنما هو باعتبار آخر. فيختلفون مثلا أيضا في الماء الذي يكون في بئر الأقوام الذين أهلكوا بما تقدم، مثل ماء ثمود، بعض أهل العلم يقول محرم وبعض أهل العلم يقول مكروه، هذا ليس باعتبار أنه ماء، وإنما باعتبار أن هؤلاء أمم الله عز وجل غضب عليهم، أمم غضب الله عز وجل عليهم فلا يصلح أن نتطهر بمائهم، هذا من هذا الباب، لا باعتبار كونه ماء. وإلا فإن الأصل في الماء كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فإنه يجوز أن يتطهر به، وهذا مما لا خلاف في كونه أصل بين المذاهب. ولكن كما اعتقدنا أن يختلفون في بعض الجزئيات، لا باعتبار كونها ماء، وإنما باعتبار شيء آخر، ككون الماء مشرفا أو ككون الماء يحتاج إليها فلا يتوضأ، يحتاج إلى الشرب منها فلا يتوضأ منها، أو ككون الماء كذلك أيضا كما قلنا من آبار الأمم المهلكة الذين أهلكوا قبل، نحو هذه الأشياء يختلفون فيه. وإلا فإن الأصل بين المذاهب بين الفقهاء أن كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فإنه يتطهر به. وإن شاء الله تعالى تكون في هذه الليلة محاضرة بين مغرب وعشاء في هذا المسجد، في هذا المسجد المبارك، لبعض إخواننا الذين زارونا من الجوبة، مرحبا بهم وجزاهم الله خيرا.